الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد.
مقدمة المؤلف طبعا هو يعني مقدمة المؤلف نريد أن ننتهي منها لكن أدبا للإخوة الأفاضل تعريف يسير بالمؤلف وإن كان هو فحل من الفحول حول الحنابلة يعني لكننا نمر مرورا. هو الإمام القدوة العابد المحدث شيخ العراق أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي بن بطة الذي صنف هذا الكتاب العظيم كتاب الإبانة الكبرى في 3 مجلدات. روى عن أبي القاسم البغوي بن صاعد أبي ذر الباغندي وأبي بكر بن زياد النيسابوري وحدث عنه بفتح ابن أبي الفوارس وابن عيم الأصبهاني وعبد الله الأزهري. يعني هو له يعني التلاميذ وهو أخذ من جلة أقوال الأئمة وحدث عن كثير من العلماء النبلاء. الإمام له ما له من قدم صدق. قال عبد الواحد بن علي العكبري: لم أرى في شيوخ الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة. يقول الخطيب: لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيته 40 سنة لم يرى في سوق ولا رؤيا مفطرا إلا في عيد. الله أكبر. كان أمرا بالمعروف ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره. ابن بطة له فضل وعلم وهو أيضا له وعظ وعبادة، رجل نساك، لكن كان له أوهام أخذها عليه العلماء يعني تطوى ولا طروى في هذا الباب. بعض الروايات التي وهم فيها وكانت فيه الغفلة والحمل عليه في الأحاديث يعني في يعني بعضهم ضعفه من أجل ذلك في الحديث، وهذا لا يقال. ابن بطة رجل فاضل كريم محدث وحافظ. كفى نبلا بابن بطة كتاب الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى، يحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة ويظهر عقيدة السلف، وهذه مسألة من الأهمية بالمكان. احنا بلغنا في قوله قال وصلى قال المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، المتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها، أحمده حمدا يرضيه ويزكينا لديه. احنا وين وصلنا في الشرح؟ أرجو أحد يبين لنا أين وقفنا في الشرح. أريد آخر جزئية شرحناها، رضي الله عنكم، أنجزوا لنا حتى نصل إلى ما نريد ونبتغي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتسديد، نسأل الله رفع الغمة عن الأمة بأسرها. يعني الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. طوبى للغرباء أتى بها العالم قبل. نعم ممتاز، جزاكم الله خير. المتفرد بالعزة والعظمة والكبرياء، نعم كما قال الله تعالى: العظمة إزاري العظمة إزاري، الكبر رداءي وعظمة إزاري، من نزعني فيما عذبته. نعم قال العالم قبل وجود المعلومات. طبعا لابد أن تعلم أنه غفور قبل أن يغفر، قبل أن يخلق خلقه ويغفر لهم، وأنه رحيم قبل أن يرحم عباده، وأنه رزاق قبل أن يرزق عباده سبحانه جل في علاه. وقد بيّن هذا في مسائل الصفات. لا يمكن أن تقول أن هناك صفة استحدثت لله جل في علاه، لأن هذا وصف نقص لله جل في علاه، والله له الكمال المطلق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. العالم قبل وجود المعلومات والباقي بعد فناء الموجودات. الباقي هذا خبر وليس اسم من أسماء الله جل في علاه. وصراحة أنا أهيب بعلمائنا النبلاء، يعني لا يقدمون الأخبار عن أسماء. ورد عندنا الأسماء: الأول فليس بعدك شيء، الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطل ليس دونه شيء. قال المبتدئ، طبعا الباقي كما قلنا هو ليس اسم من أسماء الله بحال من الأحوال وأنه خبر. المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، سبحان الله، وما أحد يستحقها، والاستحقاق جاء منه جل في علاه، والاستحقاق جاء منه سبحانه الله سبحانه، هو المبدئ بالنعم. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. قال الله تعالى: وأحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وأتى الزكاة وكانوا لنا خاشعين. الغرض المقصود بأنه قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أشرف حسن أهل الشام، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن ورد خيرا فليحمد الله لأنه الذي ابتدأها، فمن ورد خيرا فليحمد الله. قال المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، والمتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها. سبحانه وجل في علاه هو رازق قبل أن يرزق الخلق، قبل أن يخلق الخلق ويرزقهم. قال الله تعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. في رواية في الطبراني قال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. فإذا هو تكفل بالأرزاق، ومن تكفل بالأرزاق فإنك لا تشغل نفسك إلا بما أمرك به. لذلك قد قال ابن القيم الكون كله خلقه لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك فسيأتيك. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما أرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال والمتكفل للبرية بأرزاقها قبل خلقها أحمده حمدا يرضيه ويزكينا لديه. أحمده حمدا يرضيه، وهذه لأن الله تعالى يحب الحمد ويحب المدح. والحمد هنا كما قلنا بأنه يتضمن ويشمل الشكر. لذلك قال أحمده حمدا يرضيه، هو يسعى لرضا الله جل وعلا، والحمد يرضي الله جل وعلا. أحمد حمدا يرضيه ويزكينا عنده. والتزكية هنا أنه أتى بنصف العباد، الدين نصف، نصف شكر ونصف صبر. والله تعالى مدح أصفياء وأولياءه بأعز وأعظم الصفات والسمات. قال شاكرا لأنعمه، قال إنه كان عبدا شكورا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. وصلى الله أولى الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الظاهر الطاهر على النبي الطاهر عبده ورسوله، أو عبده ورسوله، نعم، مفتاح الرحمة وخاتم النبوة. قال صلي الصلاة، قال الجمهور الصلاة هنا هي الرحمة، وأبو العلي الرياحي قال الصلاة بمعنى الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وهذا صحيح، لأن الله تعالى في الصلاة قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فعطف الرحمة على الصلوات، دل ذلك على أن الأصل في العطف المغايرة. يبقى إذن الصلاة ليست كالرحمة، والصلاة هنا بمعنى الثناء الحسن في الملأ الأعلى. وصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو الواجب منها مرة في العمر. يا أيها الناس، يا الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيجب مرة واحدة. وأيضا يجب عندما يذكر، لأن النبي قال أتدرون من البخيل؟ قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال الطاهر عبده ورسوله، الطاهر نعم طهره الله جل وعلا. جاءه جبريل وهو صغير وهو في الحجر، فصرعه وشج قلبه، أو شوف الطب هنا، شج قلبه فأخرجه وأخرج منه حظ الشيطان. والمرة الثانية عندما فتح السقف فنزل جبريل عليه السلام. الله أكبر، هذه قدرة الله. ومن استيقن في الله زلزل الجبال وحركها من مكانها. لكن لابد من صدق اليقين في رب العالمين. فتح سقف البيت نزل جبريل فشق له صدره مرة ثانية. هذا الشق الثاني على الرجل الصحيح. شق له صدره ثم أخرج قلبه وغسله، وضعه في طست من ذهب وغسله بماء زمزم، ثم وضعه ومرئ حكمة وعلما. الله أكبر، فمرئ حكمة، وهذا لبيان أن العلم يعني في القلب، ومرئ حكمة وعلما ثم عرج به إلى السماء. طهره الله تعالى، طهره في سمعه في بصره في قلبه صلى الله عليه وسلم. قال مفتاح الرحمة وخاتم النبوة، نعم مفتاح الرحمة، لأن الله تعالى ما أرسله إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. قال الأول منزلة، يعني هو سيد الناس وسيد الأنبياء والأولين والآخرين، بل سيد الملائكة أجمعين. لما قال لا تفضلون عن مسلم متى، أوحى إليه أن قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لواء الحمد يعقد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أسرى به أحيى له الأنبياء جميعا، فأوقفهم صفا فصلى بهم إماما بأبيه وأمه. فهو الأول منزلة عند ربه، وكرامته على الله مشهودة، فإن الله جل وعلا الجميع يتوسلون بجميع الأنبياء، لفصل القضاء لشدة وهول ما يجدونه على عرصات يوم القيامة، ولا يتقدم لذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الجميع يقولون نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان، حتى يؤتى بها إلى النبي فيقول أنا لها أنا لها، في رواية بأبي وأمي هو وأمي يقول أمتي أمتي، فيستأذنوا عند العرش فيؤذن له فيخر ساجدا، ويعلمه الله المحامد فيحمد ويشفع لفصل القضاء. لذلك قال الأول منزلة والآخر رسالة، لأن الله ختم به النبي محمد رسول. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وخاتم الله به النبي. الأمين فيما استودع، نعم الأمين، ومن أمانته أن بلغ حق البلاغ وأتم البلاغ، وبين حق البيان وأتم البيان. عندما كان في حجة الوداع قال للناس هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، فأخذ يأخذ بإصبعه إلى السماء وإليه وإليهما يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الله جل وعلا قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. وقد بلغ رسالة، لأن الله جل وعلا قال ولو تقال عين بعض الأقاويل لأخذ منه اليمين ثم قطع منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يحدث. فلما لم يحدث علمنا يقينا بأنه قد أتم البلاغ. قال والصادق فيما أبلغ، كان يضر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتهمون بالكذب زورا وبهتانا من كذبهم أهل الكفر والضلال والفسق والفجور. قال الله تعالى مرطبا قلب نبيه تسلية له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، هذا الأهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو كان يلقب بينهم بالصادق الأمين. أما بعد، وهذا كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخطبة لجذب الانتباه للتغيير للانتقال من قول إلى قول. الحق أن المقدمة طيبة وستطول معنا جدا وما شاء ستعصل إلى نهايتها الآن. أما بعد، لجذب الانتباه واسترعاء الانتباه، قال يا إخواني، وهذه أيضا صد الباب بالأخوة وهي أعظم ما يكون عملا، الأخوة في الله، الأخوة في الله، الحب في الله والبغض في الله، الأخوة في الله، أن تتعاقى مع أخيك في الله وتترابط القلوب وتقوى أواصر المحبة، هذا أعظم ما يكون رضا لله جل في علاه. فأقول يا إخواني، وأراد طبعا بذلك الأخوة الإسلامية الإيمانية، وأراد بذلك العطف عليه، كان قال الأخ يعطف على أخيه ويرحم أخاه، لذلك يقول أنا أرحمكم وأعطف عليكم، أظهر لكم مسائل الاعتقاد المهمة حتى نعمل وتعملون وننجو وتنجو. يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء، انظر إلى هذا الدعاء، نقف معه طويلا. قال عصمنا الله وإياكم من كأنه الناصح الأمين قال عصمنا. ولذلك أنت ترى في الأنبياء أن الله على ماذا قال في الكتاب، قال إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم هود، إذ قال لهم شعيب. فهنا الأخوة التي تدل على المكرمة، تدل أيضا على أن القلب يعني لا يسعى عذاب هؤلاء، بل القلب يسعى إلى رحمة هؤلاء. قال عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء، نعوذ بالله من غلبة الأهواء، والله اتباع الهوى مهلكة. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، لا يكون. وكم من آية قد فضحت أهل الأهواء وأنهم يتعاملون لأهوائهم، ولذلك في الحديث وأن كان في بعض ضعف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال عصمنا الله إياكم من غلبة الأهواء، لأن الهوى يعمى وصم، والهوى أيضا فيه بعد وتنحي عن الشرع. قال من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، كثير من السفسطة كالذين يتعلمون المنطق سفسطة ولا يستفيد منه شيء غير أن يلي عنق لسانه للناس يتقعر من أجل أن يخيفهم وهو لا شيء عنده. ومشاحنة الآراء، لأنه كلما حاد المرء عن السنن أتت بآراء آلاف الآراء، كلما كانت المسألة عند السنن يحدث الاتفاق سريعا. وأعاذنا الله وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة العداء، أعوذ بالله، اللهم اصرف عنا، اللهم اصرف عنا، اللهم لا تشمت أحدا فينا رب العالمين، نعوذ بالله من سوء الأخلاق ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، نعوذ بالله من ذلك. قال وإياكم وأعاذنا الله وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء. ده الآن أصالة مش بيان الخطأ والبعد عنه، ده نصرته، وهذه أم المصائب، هذه أم المصائب، نصرة الخطأ وشماتة الأعداء. أنت ترى العدو عندما يشمت فيك يتشفى، لكن أمثال هؤلاء الله تعالى يجعل كيدهم في نحورهم، وأن الله يرد مكرهم بمكره، وأن الله يستهزئ بهم كما يستهزئون بأهل الإيمان. وأجرنا الله وإياكم، وأجرنا وإياكم من غير الزمان وزخارف الشيطان، من غير الزمان، ويقول البلاءات التي تنزل في الزمان، ما قصد بذلك سب الزمان، وإلا سب الزمان لا يمكن أن يكون من صاحب عقيدة. قد قال الله تعالى سب الدهر فإني أنا الدهر، فهو هنا يقول من غير الزمان، يعني البلايا التي تأتي والرزايا وتغيير الأحوال، هذا يؤثر. قال وزخارف الشيطان، لأن الشيطان ولذلك الله تعالى قال ما تتبع الشيطان، قال الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان في التزيين. نعم، فقد كثر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبس حلتها، يعني حلة زخارف الشيطان وطلب الدنيا. هذا أيضا فيه أن الدنيا خطافة كما يقولون. قال الله تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال فأصبحنا وقد أصبنا ما أصاب الأمم قبلنا، وهذا الذي حد به أن يؤلف هذا التأليف. قال فأصبحنا وقد أصبنا ما أصاب الأمم قبلنا، طبعا حل، وقال وحل الذي حضرناه نبينا من الفرقة والاختلاف. هذا الأصل فيه أنهم أولا تمكين الدنيا منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتنافسوها كما تنافسوها، هم تنافسوا فيها، وهذا حد القدرة بالقدرة في هذا الباب. وأدى التمسك بالهوى، عندنا مادتان هنا، أدى التمسك بالهوى والسعي خلف الاقتداء بالأمم السابقة إلى الفرقة والاختلاف. هم كانوا كذلك، تشرذموا وتفرقوا وذهبت ريحهم. قال من الفرقة والاختلاف وهي مذمومة، نقف عند هذه الفرقة والاختلاف مذمومة. قال الفرقة والاختلاف وطرق الجماعة والائتلاف، وهذه الدلالة واضحة جدا على ذم الفرقة. والمطلب الرئيسي من عنق مقاصد الشريعة هو الالتفاف، هو الاتحاد، هو الاجتماع دون المشاحنة، دون الشرذمة. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولكن لهم عذاب عظيم. ولذلك قال الله تعالى مختلف فيهم شيء فحكموه إلى الله، وإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفرقة، قال فساد ذات البين هي الحرقة، لا قلت حرق الشعر لكن قلت حرق الدين. قال وترك الجماعة والائتلاف، وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فقرعت لبسة الإسلام أعوذ بالله، ونزعت حلة الإيمان، وانكشف الغطاء، وبرح الخفاء انتهى، فعبدت الأهواء واستعملت الآراء. هذا هو، لا كتاب ولا سنة، عبدت الأهواء واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها. أصل الفتنة اتباع الهوى، أصل الفتنة اتباع الهوى، ثم إثبات الرأش، وهذا أيضا يتحكم فيه الهوى. ولذلك ترى أن من خالفه في الرأي فهو عدو له، ويحاول أن يركب عليه حتى ولو كان راضيا بقوله. ونزعت حلة الإيمان، وانكشف الغطاء، وبرع الخفاء، فعودت الأهواء، واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها. سوق الفتنة في البعد عن الإخوة الأفاضل، سوق الفتنة في البعد عن طاعة كانت موجودة ثم انتهت فلم يعاود حتى تصل إليه. سوق الفتنة لا يكون لك مصلحة إلا في هذا الذي تكلمت فيه. قال وظهرت الردة وانكشف قناعها، والجدة من الزندقة، الردة من الزندقة، كسب السب المبطل لأصحاب رسول الله، السب العلني لشعيرة من شعائر الإسلام ومحاربة أصول الإسلام من اللحية من اللحية والحجاب والخمار والنقاب. أقول هذه من أصول، طبعا لما قصدت من أصول الإسلام يعني أقصد ذلك أنها معلومة لدى جميع المسلمين، معلومة لدى جميع المسلمين. قال وقد حدثنا زناد الزنادقة فاضطرمت نيل النار وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمتي بأقوى الخلف. قال: واستعملت الأراء وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها وظهرت ردة وانكشف قناعها وقضحت زنادقة زناد الزنادقة فاضطرمت نيل النار وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمتي بأقوى الخلف وعظمت البلية وعظمت البلية واشتدت الرزية وظهر المبتدعون. أشد البلايا والرزايا على الأمة إظهار المبتدع. البدعة هدامة للسنن، والمبتدع فتنة لكل مسلم يضيعه ويضيع دينه ويضيع ثباته وقربه من الله جل وعلا، لأن المبتدع ما ازداد اجتهادا في بدعته إلا وازداد من الله بعدا. لذلك يوم القيامة يقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. لذلك قال: ظهر المبتدع. المبتدع ولا هدامة كما قلت للسنن. وتنطع المتنطعون وانتشرت البدع ومات الورع وهتكت سجف المشاينة أي ستر المعايب، يعني هتك، والذين يهتكون ستر المعايب لهم من الله ما يستحقون. النبي دعا عليهم قال: يا معشر من آمن بلسانه ومؤمن بقلبه لا تتبع عورات المسلمين ولا تغتاب المسلمين، فمن اتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولا في قعر بيته. قال: وشهر سيف المحاشة أو المحاشة القوم يجتمعون من قبائل وحالفون غيرهم بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا والقلوب متعرفة والإمة عادلة والسلطان قاهرا والحق ظاهرا، فانقلبت الأعيان وانعكس الزمان وانفرد كل قوم من بدعتهم وحزب الأحزاب وحزب الأحزاب وخلفاء الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، تحولت البدعة إلى اتفاق. سبحان رب العظيم. هذه بسبب الفرقة والعذاب، بسبب الفرقة والعذاب تحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوك في العسرة العامة أهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية وأقبلوا نحو مسرعين من كل قاصية فألبسوا شيعا. أعوذ بالله. مع أنها تفرقت، نقول فقط الخير تفرق في الجميع سبحان الله، فألبسوا شيعا وميزوا قطعا، وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإن لا يرجعون وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تقييم أمر الله. الله أكبر. هذه عقوبة الله يمينا ويسارا، يمينا ويسارا سبحان ربي العظيم. أصبحوا أنعاقا لإبليس وتهتكت بهم السبل، لأنهم اختلفوا وخلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا على سنته. شوف، هو صدفهم على الحق ومنهم إلى الباطل وإثارهم أهواءهم، والله عز ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله، فأشعلت نيران البدع في الدين وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضيين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار وروت فيهم الأثار. أولا نقول هو لم يقتضي أن يكون يعني أحد من أهل البدع والضلالات أن يكون موفقا ومسددا، بل قال بأن من بدعاته أنه يفرق الأمة وأنه يهدم السنن، وأن هذا تشبه بمن سبقنا، تشبه بمن سبقنا من أهل الكتاب. لذلك يقال فينا، يعني يقال في أمثال هؤلاء وفي المبتدعة يتسقطون في نار جهنم مع يعني حشروا معهم لأنهم شابهوه، لكن حكمهم لم يكفر، فيكون هذا تهزيما لهم في من العقوبات. فقط نقف عند هذا، وأنه حذر من البدع أيام تحذير، وبين أن الوقوف مع البدعة ضياع للأمة، وأن الوقوف مع البدعة يهدم السنن ويهدم الشريعة، فلذلك وجب احترام وتقديس هذه المكانة، مكانة سنة من البدعة، أن البدعة هي أعظم أعداء السنة، لذلك حربها محاربة عظيمة. ثم بين وقال: سيكون التشبه بغيرنا وسيكون الإلحاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. في رواية قال: ولو وجد من ينكح أمه لو وجد في الأمة من ينكح أمه. قال يهود النصارى: قال فمن الناس؟ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله كل خير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أذكر بها مرة ثانية، من صلى على الجمعة ومن الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي.